بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد فنستكمل يا شباب بعد الحمد لله بعد يعني صيام رمضان والعيد، نستكمل كتاب الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والكتاب صعب جدا طبعا، ونسأل الله عز وجل أن ييسر علينا وأن يفهمنا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. وأرجع قليلا إلى ما كنا فيه قبل الأجازة، كان آخر كلام أن الشيخ الإسلام رحمه الله يقول: سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت عبد الله بن موسى السلامي أو السلامي يقول: سمعت الشبلي، والشبلي طبعا من الصوفية، يقول: جل الواحد المعروف قبل الحدود وقبل الحروف. جل الواحد يعني جل الله، ومن أسماء الله الواحد المعروف قبل الحدود وقبل الحروف. قال: وهذا صريح من الشبلي رضي الله عنه أن القديم لا حد لذاته ولا حروف لكلامه. طيب، يبقى عبد الله بن موسى السلام، عبد الله بن موسى السلامي يقول أنه سمع الشبلي يقول: جل الواحد المعروف قبل الحدود وقبل الحروف. إذن عبارة الشبلي هي: جل الواحد المعروف قبل الحدود وقبل الحروف. وتعليق عبد الله بن موسى السلامي: وهذا صريح من الشبلي أن القديم يعني أن الله لا حد لذاته ولا حروف لكلامه. طبعا شيخ الإسلام سيعترض على هذا الكلام، لكن نريد نفهم أولا كلام الشبلي وعبد الله بن موسى السلامي، ثم ننظر في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. القديم لا حد لذاته. طيب، ما معنى لا حد لذاته؟ الحد يعني التعريف، هذا من ضمن معاني الحد. والحد يعني الحاجز بين الشيئين. لكن لا حد لذات الله، هل الله له حد أو ليس له حد؟ من العجيب أن في أقوال كثيرة نحن لا يهمنا إلا أقوال أهل السنة. أقوال أهل السنة عندهم أن الله له حد، وعندهم أن الله ليس له حد، والقولان صحيحان بمعنى وهما ليس مختلفين، يعني ليس متعارضين. فالقول الأول أن الله فوق العرش ولا يوصف بالتناهي ولا بعدمه لأنه لا يقبل شيئا منهما، وأن الله عز وجل لا حد له سبحانه تبارك وتعالى، لا حد له يعني له حد، يعني لا حد له سبحانه عز وجل، يعني لا حد لله معروف من قبل المخلوقين ولا أهل العلم ولا أي شيء، وإنما له حد يعلمه هو. إذن هو لا حد له ولا ليس له ولا له حد. القول بأن له حد يعني معناها أنه بائن عن خلقه، منفصل عن الخلق، فهنا يقبل كلمة أن الله له حد. الله له حد يعني منفصل بائن عن خلقه. وأما الله له، الله ليس له حد يعني ليس له حد يعلمه الناس، وإنما هو يعلمه سبحانه عز وجل. بدون الدخول في كل التفاصيل، أريد ويسر الأمر على أنفسنا، علي وعليكم أيها الشباب. ففي حال الإثبات، يعني حال إثبات أن الله له حد سبحانه عز وجل، في حد الإثبات له حد يعني بائن عن خلقه. ولذا قيل لأحمد بن حنبل رحمه الله، يحكى عن ابن المبارك قيل له: كيف نعرف ربنا؟ قال: في السماء السابعة على عرشه بحد. فقال أحمد: هكذا هو عندنا، يعني الله له حد سبحانه عز وجل. وعن حرب ابن إسماعيل قال: قلت لإسحاق ابن راهوية: هو على العرش بحد؟ قال: نعم بحد. وذكر عن ابن المبارك أنه قال: هو على عرشه بائن من خلقه بحد، بائن من خلقه بحد. إذن هذا، وهذا اتفاق أهل السنة، معنى كلامه أن الله على عرش بائن من خلقه بحد، أي بائن منفصل. وهذا لمخالفة الجهمية الذين يقولون الله بلا حد، يعني ليس مبينا للمخلوقات، فهذا إثبات الحد. إذن بهذا المعنى نثبت الحد، بهذا المعنى نثبت الحد في حال الإثبات. يعني إذن نثبت علو الله عز وجل على خلقه، وتميزه سبحانه وانفصاله عنهم، وعدم اختلاطه بهم أو حلوله أو اتحاده فيهم، ردا على الجهمية الحلولية والاتحادية. إذن الحد هنا المقصود به أن الله مستو على عرشه، عال على خلقه، بائن من هؤلاء الخلق، له حد، وهذا هو معنى الحد، هذا هو معنى الحد. طيب، هذا في حال الإثبات، هذا في حال الإثبات. أما أنه ليس له حد، يعني ليس له حد، يعني ليس له سبحانه آخر جل وعلا، ليس له حد يعلمه إلا هو سبحانه وتبارك وتعالى. لكن أن نتخيل مثلا أو نتصور أنه فوق العرش وهناك حد عن يمينه وحد لشماله، لا 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 خالص، إنما الحد من جهة المخلوقات، الحد من جهة المخلوقات. فيصلح كلمة الحد في جهة الإثبات بمعنى البينونة عن الخلق، وفي جهة النفي بمعنى العلم به لا يعلمه إلا هو عز وجل. فالحد إثبات مبينة الله لخلقه وعلوه عليه واستوائه على عرشه. ولذا لما يقول السلف: هو حد لا يعلمه إلا الله، نعم حد لا يعلمه إلا الله. ولذا قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في نقد تأسيس الجهمية، قال: المحفوظ عن السلف والأئمة إثبات حد الله في نفسه، وقد بينوا مع ذلك أن العباد لا يحدونه ولا يدركونه، ولهذا لم يتنافى كلامهم في ذلك كما يظنه بعض الناس، فإنهم نفوا أن يحد أحد الله. إذن لما أهل السنة يقولون بلا حد، يعني بلا حد يحده الناس أو يعلمه الناس، ولما يقولون بحد يقصدون أنه بائن عن خلقه. هذا هو الكلام الذي أريد وصوله إلينا واعتقاده منا بدون دخول في أي تفاصيل، وبهذا يستقيم الكلام. ولذا سنذكر كلام الخلال رحمه الله في كتاب السنة، أبو بكر الخلال قال: أخبرني عبد الله ابن حنبل قال: حدثني حنبل بن إسحاق قال: قال عمي: نحن نؤمن بالله على عرشه، نعم، كيف شاء وكما شاء، كيف استوى، كيف شاء كما شاء، بلا حد، هذا هو بلا حد ولا صفة يبلغها واصف أو يحد أحد، يعني يوجد حد ويوجد صفة هو يعلمها، نحن نقول بلا حد ولا صفة نعلمها نحن. فصفات الله عز وجل منه وله، وهو كما وصف نفسه لا تدركه الأبصار بحد ولا غاية. ببساطة، أنت لما تنظر إلى السماء بعينك ترى السماء ولا ترى لا حدا، فكذلك الله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى، وهو يدرك الأبصار، وهو عالم الغيب والشهادة، وهو علام الغيوب، ولا يدرك وصف واصف، وهو كما وصف نفسه، وليس من الله شيء محدود. لا نقول مثلا يده محدودة بكذا ولا قدمه بكذا، ولا يبلغ علمه وقدرته أحد، غلب الأشياء كلها بعلمه وقدرته وسلطانه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكان الله قبل أن يكون شيء، والله الأول وهو الآخر، ولا يبلغ أحد حد صفاته. فالتسليم لأمر الله والرضا بقضائه نسأل الله التوفيق والسداد، إنه على كل شيء قدير. هذا الموجود في كتاب السنة لأبي بكر الخلال. إذا لفظ الحد عند هؤلاء اللي بتكلموا يعني يراد به شيئا، يراد به حقيقة الشيء في نفسه وهذا لا يعلمه إلا الله، ويراد به الوجود العيني أو الوجود الذهني. فالله على العرش بلا حد يحد أحد أو صفة يبلغها واصف، وإنما هو سبحانه هو الذي يعلم صفة نفسه تبارك وتعالى، ولا يعلم صفة نفسه إلا هو جل وعلا، إلا هو جل وعلا. خلاص كده احنا انتهينا إلى فهم هذا الكلام. نعود إلى كلام الشبلي وكلام السلامي ونشوف رد شيخ الإسلام عبد الله بن، لا تنسى عبد الله بن موسى السلامي قال: قال الشبلي: جل الواحد المعروف قبل الحدود وقبل الحروف. وعلق عبد الله بن موسى السلامي قال: وهذا صريح من الشبلي أن القديم لا حد لذاته ولا حروف لكلامه. أما لا حد لذاته يعني لا حد لذاته يعلمه إلا هو ممكن، أما ولا حروف لكلامه ده باطل. ولذا سيعلق شيخ الإسلام فقال: قلت هذا الكلام فيه استدراك من وجوه، أحدها أن الذي قال إنه تعالى معروف قبل الحدود وقبل الحروف لم يرد أن الخلق عرفوه. معروف من من؟ من المخلوقين؟ لا يمكن قبل ذلك، فإنه قبل الخلق لم يكن خلق يعرفونه، معروف لا يوجد مخلوقات، لا يوجد إلا هو، وإنما أراد أنه عرف أنه كان قبل الحدود وقبل الحروف، يقصد قبل الحدود التي حدها الناس وقبل الحروف التي يعرفها الناس. هذا ممكن. فالظرف هو قبل متعلق بالضمير في معروف لا بنفس المعرفة. اللهم إلا أن يريد أنه يعرف نفسه قبل الحدود وقبل الحروف فيكون هو العارف وهو المعروف. فإذا قيل إنه معروف يعني معروف عند نفسه هو سبحانه عز وجل، وهذا معنى صحيح يحتمله الكلام، والمقصود أنه كان قبل ذلك. تمام، يعني ربنا معروف قبل الحدود وقبل الحروف عند نفسه، عند نفسه سبحانه وتبارك وتعالى، وليس معروفا عند أي شيء من الخلق لأنه لم يكن خلق. طيب، قال: ومعروف أن اللام للتعريف، فإذا كان قبل الحدود وقبل الحروف فإنما أراد الحدود المعروفة لنا والحروف المعروفة لنا، وهي ما كان هو قبلها، الحدود التي نعرفها والحروف التي نعرفها قبل معرفتنا وقبلنا نحن، هو سبحانه كان قبل ذلك. وتلك ما للمخلوق من الحدود والحروف، ولا ريب أن الله كان قبل حدود المخلوقات وقبل أصوات العباد ومدادهم، قبل أصواتهم وكلامهم وكتابتهم، قبل كل شيء، هو الأول قبل كل شيء. فأما أن يكون هذا يقتضي أن الله لم يتكلم بحرف أو ليس له حقيقة في ذاته يتميز بها عن مخلوقاته، فليس هذا الكلام صريحا فيه. إذا قال قبل الحروف والكلام وقبلنا نحن هو معروف سبحانه عند نفسه، نعم، أما أن يقال أنه هو سبحانه يتكلم بلا حروف هذا باطل، فهذا باطل. فإن الذي نعتقد نحن المسلمين هو أن الله سبحانه يتكلم، ومن أصدق من الله حديثا فأجره حتى يسمع كلام الله، وأنه يقول. قال الله إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، قال الله وقال يا نوح عبد بسلام. فالله يتكلم، والله يقول، والله ينادي وناداهما ربهما، والله يناجي سبحانه، والله ينادي بصوت تبارك وتعالى، والله له حديث. فيتكلم بحروف، نعم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، والكلام إني أنا الله، هذه حروف. فإذا كان الله، إذا كان كلام الشبلي أو كلام المعلق عليه إن الله لم يتكلم بحرف هذا لا يمكن، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، لأن الله يتكلم سبحانه عز وجل بحروف وبصوت. ف فشيخ الإسلام يقول فليس هذا الكلام صريحا فيه، إذ لو أراد ذلك لقال المنزه عن الحدود والحروف. فيعني يقول هو يلتمس طبعا العذر لهذا الكلام المجمل، يقول إن هو لا يقصد إن الله عز وجل منزه عن الحدود والحروف، لا يقصد إن الله لا يتكلم بحرف، لأنه لو قال ذلك لقال منزه عن الحدود والحروف، وإنما يقصد عن الحدود والحروف التي نعرفها التي جدت علينا نحن المخلوقين. قال ولم يقل قبل الحدود والحروف، فإنما كان الرب قبله فهو صفة المخلوق. كل الأشياء الموجودة الآن هي صفات المخلوقين، والرب سبحانه وتعالى كان قبل ذلك. وأما ما ينزه الرب عنه فهو ممتنع، ليس هو صفة له. ربنا منزه عما ليس يكون صفة، كنزه عن الجهل والصحبة والولد والظلم، ولا هو أيضا بعينه صفة للمخلوق، وإن كان المخلوق قد يوصف بنظيره. فالله تعالى سبحانه عن حدود وحروف المخلوقين، وهو يتكلم سبحانه عز وجل قبل خلق الخلق. فهذا هو الوجه الأول في الاستدراك على الكلامين، كلام الشبلي والسلام. هذا هو الوجه الأول. ثم يقول الوجه الثاني، أن نقول الوجه الثاني أن الكلام المجمل من كلامهم، فعلا كلامهم مجمل، يحمل على ما ينسب سائر كلامهم، يعني نحمل على باقي الكلام اللي عندهم. وهؤلاء أكثر ما يبتلون بالاتحادية والحلولية، الذين يجعلون الرب حالا في المخلوقات محدودا بحدودها. أريد بس أذكركم بمعنى الاتحادية، إن الله متحد بالكون كله، وأما الحلولية إن الله حل في ذوات معينة، كعند النصارى حل في عيسى فقط. طيب، فالحلولية والاتحادية نعوذ بالله، طبعا هؤلاء لا يمكن أن يؤمنوا بأن الله بائن عن خلقه. الاتحادية والحلولية الذين يجعلون الرب حالا في المخلوقات، كما تقول الجهمية بأن الله ساري في الكون كله، وكما يقول ابن عربي وأتباعه أن الله هو المخلوقات، وكما يقول الحلولية في أن من النصارى إن الله حل في عيسى، أو الهندوس الذين يقولون أن الله حل في البقر. فهؤلاء يجعلونه حالا في المخلوقات محدودا بحدودها، متكلما بحروفها، حتى يجعلونه هو المتكلم على ألسنتهم. سبحان الله، كما ذكر ذلك أبو القاسم في أول الرسالة الخشيري، لما ذكر ما أحدثه فاسد الصوفية، حيث قال زال الورع وطوي بساطه واشتد الطمع وقوي رباطه. يعني زال ورع الناس، وصار الناس يتساهلون في دين الله عز وجل، وارتحل عن القلوب حرمة الشريعة، وعدوا قلة المبالاة بالدين أوثق ذريعة، يعني عندهم قلة المبالاة بالدين ده شيء أساسي، ورفضوا التمييز بين الحلال والحرام، أعوذ بالله، ودانوا بترك الاحترام يعني لشرع الله، وطرح الاحتشام يعني الحياء من الله، واستخفوا بأداء العبادات، خلاص ما هو ربنا حل فيهم كيف يعبدوه، واستهانوا بالصوم والصلاة كما القرامطة وغيرهم، وركضوا إلى ميدان الغفلات، وركنوا إلى اتباع الشهوات وقلة المبالاة بتعاطي المحظورات والارتفاق بما يأخذونه من السوقة والنسوان، يهتمون بأن يأخذوا من العامة ومن فساق النساء وأصحاب السلطان، ثم لم يرضوا بما تعاطوه من سوء هذه الأفعال، حتى أشاروا إلى أعلى الحقائق والأحوال، فادعوا أنهم تحرروا عن رق الأغلال. يعني ادعوا أنهم ربنا حل فيهم، فلا يصحان يعبدوه، لأنه كيف العبد يسجد للمعبود؟ ما هو العبد هو الله، الرب عبده والعبد ربه، عجبت كيف يعظم الرب. يعني الإنسان فيهم يقول الله هو الآكل والمأكول والشارب والمشروب، فنصلي لمن؟ إذا كان العبد يصلي لنفسه لأنه هو عابد ومعبود، فطبعا تحرروا عن رق الأغلال، يعني تحرروا عن رق الواجبات، وتحققوا بحقائق الوصال، وظنوا أنهم في صلة مع الله وأنهم فنوا فيه وأنهم قائمون بالحق تجري عليهم أحكامه، إن هم الذي يفعلونه كله هو حق والعياذ بالله، وهم محو ليس لله عليهم فيما يؤثرون أو يذرون عتب ولا لوم. انتبه، هم محو. ما معنى محو؟ يعني هم خلاص فنوا في الله، لم يعودوا يرون إلا الله، فينظرون لأنفسهم على أنهم الله، وإن السماء هي الله، وإن الشيطان هو الله، وإن الطائع هو الله، وإن العاصي هو الله. محو، فناء، هذه عقيدة الفناء الفاسدة والعياذ بالله، عقيدة الفناء الفاسدة. فلا يرون إلا الله، يعني ينظرون إلى العالم كله على أنه هو الله، بالتالي لا شعائر ولا واجبات ولا أي شيء. هذا معنى المحو، المحو بمعنى الفناء. ليس لله عليهم فيما يؤثرون أو يذرونه عتب ولا لوم، يعني معناها أن الله لا يعاتبهم إذا اختاروا شيء أو تركوا شيء. يعني إذا اختاروا شرب الخمر لا يعاتبهم الله، وإذا تركوا الصلاة لا يعاتبهم الله، إذا تركوا الصيام والخشوع والقنوع والرجاء والخوف لا يعاتبهم الله عز وجل، وإذا فضلوا الفسق والفجور والسجود للأصنام وعبادة غير الله فلا يلومهم الله ولا يعاتبهم. وأنهم كوشفوا بأسرار الأحدية، يعني أسرار الله عز وجل خلاص هم اطلعوا عليها وعرفوها، واختطفوا عنهم بالكلية، إن هم زالوا بمعنى صار كل شيء هو الله، وزالت عنهم أحكامه البشرية، خلاص هم الآن جزء من الله أو هم الله، فلم يعد فيهم بشرية، فليسوا مطالبين بقواعد البشرية، وبقوا بعد فنائهم عنهم. الفناء هنا اللي هو ذكروه بمعنى المحو، الفناء عنهم يعني هم فنوا عن أنفسهم لأنهم صاروا لا يشاهدون إلا الله بأنوار الصمدية. كلام، شوف، نعوذ بالله. فطبعا الشيخ أبو القاسم بيتكلم عما أحدثه فاسد الصوفية هؤلاء، كلام عظيم، كلام فظيع، بأنوار الصمدية. والقائل عنهم غيرهم إذا نطقوا، يعني إذا قالوا كلام فليس هذا كلامهم، هذا كلام الله، لأنهم فنوا في الله. فالواحد فيهم لو قال كفرا أو قال تخاريفا أو قال كلام جنون، هو ليس هو الذي قال، هو الله الذي تحرك به اللسان، هو يعني، ودي مقاربة جدا من عقيدة الجبرية. فهم إذا نطقوا إنما الله هو الذي نطق، والنائب عنهم سواهم فيما تصرفوا بل صرفوا، فهو الله هو الذي يصرفهم، وإذا عصوا هو اللي صرفهم إلى المعصية، إذا كفروا هو اللي صرفهم إلى الكفر، إذا أطاعوا اللي صرفهم إلى الطاعة. فالشيطان الله هو الذي صرفه، وفرعون الله هو الذي صرفه، وأبو جهل الله هو الذي صرفه، وسقطت جميع الواجبات والورع والعياذ بالله. وهذا كلام طبعا كلام رهيب من القشيري يلوم به فاسدي الصوفية لأنهم ضيعوا الدين والعياذ بالله. وقال شيخ الإسلام: وهؤلاء كثيرون في المنتسبين للصوفية، وعلى مثل ذلك قتل الحلاج، قتل الحلاج. فالشيخ الإسلام بيعترض لهم في هذا الوجه الثاني، وبيبين ضلالهم. هنا ذكروا رد الفناء، احنا قلنا في فناء مقبول عند أهل السنة، وهو الفناء عن غير مراد الله الشرعي، يعني ان الانسان يعني يفنى عن كل الاستجابة لشهواته او الشبهات، وانما ينصرف بكليته الى تحقيق مراد الله الشرعي. يعني صلي حاضر، صوم حاضر، زكي حاضر، ابعد عن الخمر حاضر، ابعد عن الزنا حاضر. هذا الفناء الوحيد المقبول عند أهل السنة. أما أي صور فناء أخرى عند التي يذكرها الصوفية فهي باطلة والعياذ بالله. فإذا شيخ الإسلام قال في مجموع الفتاوى: الفناء يراد به ثلاثة أمور، أحدها الفناء الديني الشرعي، وهذا الذي جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب وهو أن يفنى عما لم يأمر الله به بفعل ما أمر الله به، فيفنى عن عبادة غير الله وعن طاعة غير الله بطاعته وطاعة رسوله، وعن التوكل على غير الله بالتوكل عليه هو، وعن محبة ما سواه بمحبته هو ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعن الخوف من غيره بالخوف منه هو. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. هذا الفناء الدين الشرعي هو المقبول الوحيد، وإن كان لفظ الفناء يعني لم ترد في الكتاب والسنة، أنا فقط أعلق. شيخ الإسلام يقول هذا الفناء الديني مقبول. أما الفناء الثاني الذي يذكره بعض الصوفية وهو أن يفنى عن شهود ما سوى الله تعالى، فيفنى بمعبود عن عبادته وبمذكوره عن ذكره وبمعروف عن معرفته، بحيث يغيب عن شهود نفسه أنه لا يرى شيء ولا يرى حتى نفسه، لا يرى إلا الله سبحانه وتعالى. هذا طبعا فناء ناقص ولازم الله، لأن لابد الإنسان يرى نفسه ويرى عبادته ويحقق منها لتكون على ما يريد الله سبحانه وتعالى. أما الثالث وهو المصيبة السوداء، فهو الفناء عن وجود السوى، بحيث يرى أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق، المخلوق هو الخالق خلاص، وأن الوجود واحد بالعين، وهذا قول أهل الإلحاد والاتحاد والعياذ بالله، وهم أضل العباد. طيب، فهذا يعني بالنسبة للفظ الفناء. الكلام اللي قاله أبو القاسم القشيري في أول رسالة كلام عظيم جدا، الذي ذكره عن فاسدي الصوفية. قال الشيخ الإسلام عنهم فاسد الصوفية هؤلاء، وهؤلاء كثيرون في المنتسبين إلى الصوفية، وعلى مثل ذلك قتل الحلاج، لأن الحلاج يعتقد أن الله حل فيه، وكان يلبس الجبة ويقول الله في الجبة، ويقول لزوجة ابنه اسجدي لي أنا. فالشبلي وأمثاله، قال شيخ الإسلام، فالشبلي وأمثاله يريدون أن يميزوا بين المخلوق والخالق لنفي مذهب الاتحاد والحلول. إذا كان هذا فكلام الشبلي مقبول بهذا المعنى، كلام الشبلي مقبول بهذا المعنى، إنه ينفي، يريد التميز بين الخالق والمخلوق، ويريد إبعاد أي شبح للاتحاد والحلول. كما نقل عن الجنيدي إفراد القدم عن الحدث، يعني إفراد صفة القدم لله للأولية عن الحدث، عن أن يكون محلا للمخلوقات. وكما قال أبو طالب المكي صاحب قوة القلوب، كما قال أبو طالب المكي صاحب كتاب قوة القلوب، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته، صح، هو لا يحل في أي مخلوق، ولا في ذاته شيء من مخلوقاته، وهو نفسه لا يمكن أن يكون محلا للخلق. فذكر أنه معروف قبل الحدود والحروف، وهي ما عرف من حدود المخلوقين وحروفه. خلاص، يعني هو ربنا معروف قبل حدود المخلوقين وقبل كلمات المخلوقين وحروف المخلوقين، نعم، لأنه هو الأول سبحانه. وإذا كان معروفا قبل ذلك لم يكن محدودا بحدودهم ولا متكلما بكلامهم. إذن الكلام اللي هو قاله الشبلي والسلامي، إن إذا كان المقصود أن الله ليس محدودا بحدودهم ولا متكلما بكلامهم، ولكن متكلما بكلامه هو ومحدود بحد يعرفه هو، هذا مقبول سبحانه عز وجل. الوجه الثالث في الرد على الكلام ولسدرك الكلام، أن أصول اعتقاد أئمة الطريق إلى الله، أصول اعتقاد أئمة الطريق إلى الله يعني أئمة المقبلين على الله المتقين، لا يؤخذ مما يحكى عن مثل الشبلي. هذا الكلام يا شيخ الإسلام منتظرينه من أولها، لا نأخذ من مثل الشبلي العبارات الغامضة والمجملة. ولو كانت الحكاية صادقة لما عرف من حال الشبلي وأنه لما عرف الحكاية صادقة لما عرف من حال الشبلي وأنه كان يغلب عليه الوجد حتى يزول عقله وتحلق لحيته ويذهب به إلى المارستان ويسقط عنه التمييز بين الحق والباطل. لو كان اللي بيقولوه عن الشبلي إنه هو كان بيتوه توهان رهيب جدا، إنه يقول أنا لا أرى إلا الله ويزول عقله ويخرف ويودوه لمارستان، يعني يوديه المستشفى، المستشفى يعالج كأنه مجنون ويحلق لحيته. هذا طبعا سلوك باطل، سلوك باطل، سلوك باطل، سلوك فاسد جدا، وليس من صفات أهل الورع والتقى. والصحابة كانوا من أثبت الناس وأعقل الناس، لم يكن بهم هذا الجنون والعياذ بالله. ومن كان بهذه الحالة لم يجز أن يجعل كلامه وحده أصلا يفرق به بين إمة الهدى والضلال. هو أصلا حاله ضايع، فنقعد ناخد كلامه، كلامه غامض يا شيخ الإسلام، كلامه مجمل يا شيخ الإسلام، فلا يمكن ناخذ كلام الشبلي هذا ونعتبره هو الأصل في التفريق بين أئمة الهدى والضلال، وبين أئمة السنة وأئمة البدعة، وبين الحق والباطل. لكن قال شيخ الإسلام، وهذا من إنصاف شيخ الإسلام، والله من إنصافه العظيم، لكن يقبل من كلامه ما وافق فيه أئمة المشايخ، وهو ما دل عليه الكتاب والسنة. وأقبح من ذلك أن يعتمد في اعتقاد أولياء الله في أصول الدين على كلام لم ينقل مثله إلا عن الحلاج وقد قتل على الزندقة. فلا نأخذ ديننا من هؤلاء الناس، أحوالهم فاسدة وفيهم ضياع وجنون وخرف وهذيان، ويعني سلوكيات عجيبة، بل شرك والعياذ بالله. فهنا هذا انتهى الاستدراك، استدراك شيخ الإسلام على كلام الشبلي وكلام السلامي، انتهى الاستدراك من الوجوه الثلاثة. بارك الله فيكم وأصلح الله أحوالنا وأحوالكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستكمل يا شباب بعد الحمد لله، بعد يعني صيام رمضان والعيد، نستكمل كتاب الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والكتاب صعب جدا طبعا، ونسأل الله عز وجل أن ييسر علينا وأن يفهمنا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. وأرجع قليلا إلى ما كنا فيه قبل الأجازة، كان آخر كلام أن الشيخ الإسلام رحمه الله يقول: سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت عبد الله بن موسى السلامي أو السلامي يقول: سمعت الشبلي، والشبلي طبعا من الصوفية، يقول: جل الواحد المعروف قبل الحدود وقبل الحروف. جل الواحد يعني جل الله، ومن أسماء الله الواحد، المعروف قبل الحدود وقبل الحروف. قال: وهذا صريح من الشبلي رضي الله عنه، أن القديم لا حد لذاته ولا حروف لكلامه. طيب، يبقى عبد الله بن موسى السلام، عبد الله بن موسى السلامي يقول أن سمع الشبلي يقول: جل الواحد المعروف قبل الحدود وقبل الحروف. إذن عبارة الشبلي هي: جل الواحد المعروف قبل الحدود وقبل الحروف. وتعليق عبد الله بن موسى السلامي: وهذا صريح من الشبلي، أن القديم يعني أن الله لا حد لذاته ولا حروف لكلامه. طبعا شيخ الإسلام سيعترض على هذا الكلام، لكن نريد نفهم أولا كلام الشبلي وعبد الله بن موسى السلامي، ثم ننظر في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. القديم لا حد لذاته. طيب، ما معنى لا حد لذاته؟ الحد يعني التعريف، هذا من ضمن معاني الحد، والحد يعني الحاجز بين الشيئين. لكن لا حد لذات الله، هل الله له حد أو ليس له حد؟ من العجيب أن في أقوال كثيرة، نحن لا يهمنا إلا أقوال أهل السنة. أقوال أهل السنة عندهم أن الله له حد، وعندهم أن الله ليس له حد، والقولان صحيحان بمعنى وهما ليس مختلفين، يعني ليس متعارضين. فالقول الأول أن الله فوق العرش ولا يوصف بالتناهي ولا بعدمه، لأنه لا يقبل شيئا منهما، وأن الله عز وجل لا حد له سبحانه تبارك وتعالى، لا حد له يعني له حد، يعني لا حد له سبحانه عز وجل، يعني لا حد لله معروف من قبل المخلوقين ولا أهل العلم ولا أي شيء، وإنما له حد يعلمه هو. إذن هو لا حد له ولا ليس له ولا له حد. القول بأن له حد يعني معناها أنه بائن عن خلقه، منفصل عن الخلق، فهنا يقبل كلمة أن الله له حد. الله له حد يعني منفصل بائن عن خلقه. وأما الله له، الله ليس له حد يعني ليس له حد يعلمه الناس، وإنما هو يعلمه سبحانه عز وجل. بدون الدخول في كل التفاصيل، أريد أيسر الأمر على أنفسنا، علي وعليكم أيها الشباب. ففي حال الإثبات، يعني حال إثبات أن الله له حد سبحانه عز وجل، في حد الإثبات له حد يعني بائن عن خلقه. ولذا قيل لأحمد بن حنبل رحمه الله، يحكى عن ابن المبارك قيل له كيف نعرف ربنا؟ قال في السماء السابعة على عرشه بحد. فقال أحمد هكذا هو عندنا، يعني الله له حد سبحانه عز وجل. وعن حرب بن إسماعيل قال قلت لإسحاق بن راهوية هو على العرش بحد؟ قال نعم بحد. وذكر عن ابن المبارك أنه قال هو على عرشه بائن من خلقه بحد، بائن من خلقه بحد. إذن وهذا اتفاق عن السنة، معنى كلامه أن الله على عرش بائن من خلقه بحد، أي بائن منفصل. وهذا لمخالفة الجهمية الذين يقولون الله بلا حد يعني ليس مبينا للمخلوقات، فهذا إثبات الحد. إذن بهذا المعنى نثبت الحد، بهذا المعنى نثبت الحد في حال الإثبات. يعني إذن نثبت علو الله عز وجل على خلقه وتميزه سبحانه وانفصاله عنهم وعدم اختلاطه بهم أو حلوله أو اتحاده فيهم، ردا على الجهمية الحلولية والاتحادية. إذن الحد هنا المقصود به أن الله مستو على عرشه، عال على خلقه، بائن من هؤلاء الخلق، له حد، وهذا هو معنى الحد، هذا هو معنى الحد. طيب هذا في حال الإثبات، هذا في حال الإثبات. أما أنه ليس له حد يعني ليس له حد، يعني ليس له سبحانه آخر جل وعلا، ليس له حد يعلمه إلا هو سبحانه وتبارك وتعالى. لكن أن نتخيل مثلا أو نتصور أنه فوق العرش وهناك حد عن يمينه وحد لشماله، لا 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 خالص، إنما الحد من جهة المخلوقات، الحد من جهة المخلوقات. فيصلح كلمة الحد في جهة الإثبات بمعنى البينونة عن الخلق، وفي جهة النفي بمعنى العلم به لا يعلمه إلا هو عز وجل. فالحد إثبات مبينة الله لخلقه وعلوه عليه واستوائه على عرشه. ولذا لما يقول السلف هو حد لا يعلمه إلا الله، نعم حد لا يعلمه إلا الله. ولذا قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في نقد تأسيس الجهمية، قال المحفوظ عن السلف والأئمة إثبات حد الله في نفسه، وقد بينوا مع ذلك أن العباد لا يحدونه ولا يدركونه، ولهذا لم يتنافى كلامهم في ذلك كما يظنه بعض الناس، فإنهم نفوا أن يحد أحد الله. إذن لما أهل السنة يقولون بلا حد يعني بلا حد يحده الناس أو يعلمه الناس، ولما يقولون بحد يقصد أنه بائن عن خلقه. هذا هو الكلام الذي أريد وصوله إلينا واعتقاده منا بدون دخول في أي تفاصيل، وبهذا يستقيم الكلام. ولذا سنذكر كتاب كلام الخلال رحمه الله في كتاب السنة، أبو بكر الخلال قال: أخبرني عبد الله ابن حنبل قال حدثني حنبل بن إسحاق قال قال عمي: نحن نؤمن بالله على عرشه، كيف شاء وكما شاء، كيف استوى كيف شاء كما شاء، بلا حد، هذا هو بلا حد ولا صفة يبلغها واصف أو يحد أحد، يعني يوجد حد ويوجد صفة هو يعلمها، نحن نقول بلا حد ولا صفة نعلمها نحن. فصفات الله عز وجل منه وله، وهو كما وصف نفسه لا تدركه الأبصار بحد ولا غاية. ببساطة لما تنظر إلى السماء بعينك ترى السماء ولا ترى لا حدا، فكذلك الله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى، وهو يدرك الأبصار، وهو عالم الغيب والشهادة، وهو علام الغيوب، ولا يدرك وصف واصف، وهو كما وصف نفسه، وليس من الله شيء محدود. لا نقول مثلا يده محدودة بكذا ولا قدمه بكذا، ولا يبلغ علمه وقدرته أحد، غلب الأشياء كلها بعلمه وقدرته وسلطانه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكان الله قبل أن يكون شيء، والله الأول وهو الآخر، ولا يبلغ أحد حد صفاته. فالتسليم لأمر الله والرضا بقضائه، نسأل الله التوفيق والسداد، إنه على كل شيء قدير. هذا الموجود في كتاب السنة لأبي بكر الخلال. إذن لفظ الحد عند هؤلاء اللي بتكلموا يعني يراد به شيئا، يراد به حقيقة الشيء في نفسه وهذا لا يعلمه إلا الله، ويراد به الوجود العيني أو الوجود الذهني. فالله على العرش بلا حد يحده أحد أو صفة يبلغها واصف، وإنما هو سبحانه هو الذي يعلم صفة نفسه تبارك وتعالى، ولا يعلم صفة نفسه إلا هو جل وعلا، إلا هو جل وعلا. خلاص كده احنا انتهينا إلى فهم هذا الكلام. نعود إلى كلام الشبلي وكلام السلامي ونشوف رد الشيخ الإسلام عبد الله بن، لا تنسى عبد الله بن موسى السلامي قال: قال الشبلي: جل الواحد المعروف قبل الحدود وقبل الحروف. وعلق عبد الله بن موسى السلامي قال: وهذا صريح من الشبلي أن القديم لا حد لذاته ولا حروف لكلامه. أما لا حد لذاته يعني لا حد لذاته يعلمه إلا هو ممكن، أما ولا حروف لكلامه هذا باطل. ولذا سيعلق شيخ الإسلام فقال: قلت هذا الكلام فيه استدراك من وجوه، أحدها أن الذي قال إنه تعالى معروف قبل الحدود وقبل الحروف لم يرد أن الخلق عرفوه، معروف من 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 المخلوقين لا يمكن قبل ذلك، فإنه قبل الخلق لم يكن خلق يعرفونه، معروف لا يوجد مخلوقات لا يوجد إلا هو، وإنما أراد أنه عرف أنه كان قبل الحدود وقبل الحروف، يقصد قبل الحدود التي حدها الناس وقبل الحروف التي يعرفها الناس، هذا ممكن. فالظرف هو قبل متعلق بالضمير في معروف لا بنفس المعرفة، اللهم إلا أن يريد أنه يعرف نفسه قبل الحدود وقبل الحروف فيكون هو العارف وهو المعروف. فإذا قيل إنه معروف يعني معروف عند نفسه هو سبحانه عز وجل، وهذا معنى صحيح يحتمله الكلام، والمقصود أنه كان قبل ذلك. تمام، يعني ربنا معروف قبل الحدود وقبل الحروف عند نفسه، عند نفسه سبحانه وتبارك وتعالى، وليس معروفا عند أي شيء من الخلق لأنه لم يكن خلق. طيب، قال: ومعروف أن اللام للتعريف، فإذا كان قبل الحدود وقبل الحروف فإنما أراد الحدود المعروفة لنا والحروف المعروفة لنا، وهي ما كان هو قبلها، الحدود التي نعرفها والحروف التي نعرفها قبل معرفتنا وقبلنا نحن، هو سبحانه كان قبل ذلك. وتلك ما للمخلوق من الحدود والحروف، ولا ريب أن الله ك كان قبل حدود المخلوقات وقبل أصوات العباد ومدادهم، قبل أصواتهم وكلامهم وكتابتهم، قبل كل شيء، هو الأول قبل كل شيء. فأما أن يكون هذا يقتضي أن الله لم يتكلم بحرف أو ليس له حقيقة في ذاته يتميز بها عن مخلوقاته، فليس هذا الكلام صريحا فيه. إذا قال قبل الحروف والكلام وقبلنا نحن هو معروف سبحانه عند نفسه، نعم. أما أن يقال أنه هو سبحانه يتكلم بلا حروف، هذا باطل، فهذا باطل. فإن الذي نعتقد نحن المسلمين هو أن الله سبحانه يتكلم، ومن أصدق من الله حديثا فأجره حتى يسمع كلام الله، وأنه يقول. قال الله إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، قال الله وقال يا نوح عبد بسلام. فالله يتكلم، والله يقول، والله ينادي، وناداهما ربهما، والله يناجي سبحانه، والله ينادي بصوت تبارك وتعالى، والله له حديث. فيتكلم بحروف، نعم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، والكلام إني أنا الله، هذه حروف. فإذا كان الله، إذا كان كلام الشبلي أو كلام المعلق عليه إن الله لم يتكلم بحرف، هذا لا يمكن، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. لأن الله يتكلم سبحانه عز وجل بحروف وبصوت. فشيخ الإسلام يقول فليس هذا الكلام صريحا فيه، إذ لو أراد ذلك لقال المنزه عن الحدود والحروف. فيعني يقول، هو يلتمس طبعا العذر لهذا الكلام المجمل، يقول إن هو لا يقصد إن الله عز وجل منزه عن الحدود والحروف، لا يقصد إن الله لا يتكلم بحرف، لأنه لو قال ذلك لقال منزه عن الحدود والحروف، وإنما يقصد عن الحدود والحروف التي نعرفها، التي جدت علينا نحن المخلوقين. قال ولم يقل قبل الحدود والحروف، فإنما كان الرب قبله فهو صفة المخلوق. كل الأشياء الموجودة الآن هي صفات المخلوقين، والرب سبحانه وتعالى كان قبل ذلك. وأما ما ينزه الرب عنه فهو ممتنع، ليس هو صفة له. ربنا منزه عما ليس يكون صفة، كان ينزه عن الجهل والصحبة والولد والظلم، ولا هو أيضا بعينه صفة للمخلوق، صفة للمخلوق، وإن كان المخلوق قد يوصف بنظيره. فالله تعالى سبحانه عن حدود وحروف المخلوقين، وهو يتكلم سبحانه عز وجل قبل الخلق، قبل خلق الخلق. فهذا هو الوجه الأول في الاستدراك على الكلامين، كلام الشبلي والسلام، هذا هو الوجه الأول. ثم يقول الوجه الثاني، أن نقول الوجه الثاني أن الكلام المجمل من كلامهم، فعلا كلامهم مجمل، يحمل على ما ينسب، على ما ينسب سائر كلامهم، يعني نحمله على باقي الكلام اللي عندهم. وهؤلاء أكثر ما يبتلون بالاتحادية والحلولية، الذين يجعلون الرب حالا في المخلوقات محدودا بحدودها. أريد بس أذكركم بمعنى الاتحادية، إن الله متحد بالكون كله. وأما الحلولية، أن الله حل في ذوات معينة، كعند النصارى حل في عيسى فقط. طيب، فالحلولية والاتحادية، نعوذ بالله، طبعا هؤلاء لا يمكن أن يؤمنوا بأن الله بائن عن خلقه. الاتحادية والحلولية، الذين يجعلون الرب حالا في المخلوقات، كما تقول الجهمية بأن الله ساري في الكون كله، وكما يقول ابن عربي وأتباعه أن الله هو المخلوقات، وكما يقول الحلولية في أن من النصارى إن الله حل في عيسى، أو الهندوس الذين يقولون إن الله حل في البقر. فهؤلاء يجعلونه حالا في المخلوقات محدودا بحدودها، متكلما بحروفها، حتى يجعلونه هو المتكلم على ألسنتهم. سبحان الله، كما ذكر ذلك أبو القاسم في أول الرسالة القشيري، لما ذكر ما أحدثه فاسد الصوفية فاسدو الصوفية، حيث قال: زال الورع وطوي بساطه واشتد الطمع وقوي رباطه. يعني زال ورع الناس وصار الناس يتساهلون في دين الله عز وجل، وارتحل عن القلوب حرمة الشريعة، وعدوا قلة المبالاة بالدين أوثق ذريعة، يعني عندهم قلة المبالاة بالدين ده شيء أساسي، ورفضوا التمييز بين الحلال والحرام، أعوذ بالله، ودانوا بترك الاحترام يعني لشرع الله، وطرح الاحتشام يعني الحياء من الله، واستخفوا بأداء العبادات، خلاص ما هو ربنا حل فيهم كيف يعبدوه، واستهانوا بالصوم والصلاة كما القرامطة وغيرهم، وركضوا إلى ميدان الغفلات، وركنوا إلى اتباع الشهوات وقلة المبالاة بتعاطي المحظورات والارتفاق بما يأخذونه من السوقة والنسوان، يهتمون بأن يأخذوا من العامة ومن فساق النساء وأصحاب السلطان، ثم لم يرضوا بما تعاطوه من سوء هذه الأفعال حتى أشاروا إلى أعلى الحقائق والأحوال، فادعوا أنهم تحرروا عن رق الأغلال، يعني ادعوا أنهم ربنا حل فيهم فلا يصح أن يعبدوه، لأنه كيف العبد يسجد للمعبود؟ ما هو العبد هو هو العبد هو الله، الرب عبده والعبد ربه، عجبت كيف يعظم الرب. و يعني الإنسان فيهم يقول: الله هو الآكل والمأكول والشارب والمشروب، فنصلي لمن؟ إذا كان العبد يصلي لنفسه لأنه هو عابد ومعبود، فطبعا تحرروا عن رق الأغلال، يعني تحرروا عن رق الواجبات، وتحققوا بحقائق الوصال، وظنوا أنهم في صلة مع الله وأنهم فنوا فيه، وأنهم قائمون بالحق تجري عليهم أحكامه، إن هم الذي يفعلونه كله هو حق والعياذ بالله، وهم محو ليس لله عليهم فيما يؤثرون أو يذرون عتب ولا لوم. انتبه، هم محو. ما معنى محو؟ يعني هم خلاص فنوا في الله، لم يعودوا يرون إلا الله، فينظرون لأنفسهم على أنهم الله، وإن السماء هي الله، وإن الشيطان هو الله، وإن الطائع هو الله، وإن العاصي هو الله. محو، فناء، هذه عقيدة الفناء الفاسدة والعياذ بالله، عقيدة الفناء الفاسدة، فلا يرون إلا الله، يعني ينظرون إلى العالم كله على أنه هو الله، بالتالي لا شعائر ولا واجبات ولا أي شيء. هذا معنى المحو، المحو بمعنى الفناء. ليس لله عليهم فيما يؤثرون أو يذرونه عتب ولا لوم، يعني معناها أن الله لا يعاتبهم إذا اختاروا شيء أو تركوا شيء، يعني إذا اختاروا شرب الخمر لا يعاتبهم الله، وإذا تركوا الصلاة لا يعاتبهم الله، إذا تركوا الصيام والخشوع والقنوع والرجاء والخوف لا يعاتبهم الله عز وجل، وإذا فضلوا الفسق والفجور والسجود للأصنام وعبادة غير الله فلا يلومهم الله ولا يعاتبهم. وأنهم كوشفوا بأسرار الأحدية، يعني أسرار الله عز وجل خلاص هم اطلعوا عليها وعرفوها، واختطفوا عنهم بالكلية، إن هم زالوا بمعنى صار كل شيء هو الله، وزالت عنهم أحكامه البشرية، خلاص هم الآن جزء من الله أو هم الله، فلم يعد فيهم بشرية، فليسوا مطالبين بقواعد البشرية، وبقوا بعد فنائهم عنهم. الفناء هنا اللي هو ذكروه بمعنى المحو، الفناء عنهم يعني هم فنوا عن أنفسهم لأنهم صاروا لا يشاهدون إلا الله بأنوار الصمدية، كلام شوف نعوذ بالله. فطبعا الشيخ أبو القاسم بيتكلم عما أحدثه فاسد الصوفية هؤلاء، كلام عظيم، كلام فظيع، بأنوار الصمدية. والقائل عنهم غيرهم إذا نطقوا، يعني إذا قالوا كلام فليس هذا كلامهم، هذا كلام الله، لأنهم فنوا في الله. فالواحد فيهم لو قال كفرا أو قال تخاريفا أو قال كلام جنون، هو ليس هو الذي قال، هو الله الذي تحرك به اللسان، هو يعني، ودي مقاربة جدا من عقيدة الجبرية. فهم إذا نطقوا إنما الله هو الذي نطق، والنائب عنهم سواهم فيما تصرفوا بل صرفوا، فهو الله هو الذي يصرفهم وإذا عصى هو اللي صرفهم إلى المعصية، إذا كفر هو اللي صرفهم إلى الكفر، إذا أطاع هو اللي صرفهم إلى الطاعة. فالشيطان الله هو الذي صرفه، وفرعون الله هو الذي صرفه، وأبو جهل الله هو الذي صرفه، وسقطت جميع الواجبات والورع والعياذ بالله. وهذا كلام طبعا كلام رهيب من القشيري يلوم به فاسدي الصوفية لأنهم ضيعوا الدين والعياذ بالله. وقال شيخ الإسلام: وهؤلاء كثيرون في المنتسبين إلى الصوفية، وعلى مثل ذلك قتل الحلاج. قتل الحلاج. فالشيخ الإسلام بيعترض لهم في هذا الوجه الثاني، وبيبين ضلالهم. هنا ذكر رد الفناء، احنا قلنا في فناء مقبول عند أهل السنة، وهو الفناء عن غير مراد الله الشرعي. يعني إن الإنسان يعني يفنى عن كل الاستجابة لشهواته أو الشبهات، وإنما ينصرف بكليته إلى تحقيق مراد الله الشرعي. يعني صلي حاضر، صوم حاضر، زكي حاضر، ابعد عن الخمر حاضر، ابعد عن الزنا حاضر. هذا الفناء الوحيد المقبول عند أهل السنة. أما أي صور فناء أخرى عند التي يذكرها الصوفية فهي باطلة والعياذ بالله. فإذا شيخ الإسلام قال في مجموع الفتاوى: الفناء يراد به ثلاثة أمور. أحدها الفناء الديني الشرعي، وهذا الذي جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب، وهو أن يفنى عما لم يأمر الله به بفعل ما أمر الله به، فيفنى عن عبادة غير الله، وعن طاعة غير الله بطاعته وطاعة رسوله، وعن التوكل على غير الله بالتوكل عليه هو، وعن محبة ما سواه بمحبته هو ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعن الخوف من غيره بالخوف منه هو. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. هذا الفناء الدين الشرعي هو المقبول الوحيد، وإن كان لفظ الفناء يعني لم ترد في الكتاب والسنة، أنا فقط أعلق. شيخ الإسلام يقول: هذا الفناء الديني مقبول. أما الفناء الثاني الذي يذكره بعض الصوفية، وهو أن يفنى عن شهود ما سوى الله تعالى، فيفنى بمعبوده عن عبادته، وبمذكوره عن ذكره، وبمعروف عن معرفته، بحيث يغيب عن شهود نفسه، أنه لا يرى شيء ولا يرى حتى نفسه، لا يرى إلا الله سبحانه وتعالى. هذا طبعا فناء ناقص والعياذ بالله، لأن لابد الإنسان يرى نفسه ويرى عبادته ويحقق منها لتكون على ما يريد الله سبحانه وتعالى. أما الثالث وهو المصيبة السوداء، فهو الفناء عن وجود السوى، بحيث يرى أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق، المخلوق هو الخالق، خلاص خلاص، وأن الوجود واحد بالعين. وهذا قول أهل الإلحاد والاتحاد والعياذ بالله، وهم أضل العباد. طيب، فهذا يعني بالنسبة للفظ الفناء. الكلام اللي قاله أبو القاسم القشيري في أول رسالة كلام عظيم جدا، الذي ذكره عن فاسدي الصوفية. قال الشيخ الإسلام عنهم: فاسد الصوفية هؤلاء، وهؤلاء كثيرون في المنتسبين إلى الصوفية، وعلى مثل ذلك قتل الحلاج، لأن الحلاج يعتقد أن الله حل فيه، وكان يلبس الجبة ويقول الله في الجبة، ويقول لزوجة ابنه: اسجدي لي أنا. فالشبلي وأمثاله، قال شيخ الإسلام، فالشبلي وأمثاله يريدون أن يميزوا بين المخلوق والخالق لنفي مذهب الاتحاد والحلول. إذا كان هذا فكلام الشبلي مقبول بهذا المعنى، كلام الشبلي مقبول بهذا المعنى، إنه ينفي، يريد التميز بين الخالق والمخلوق، ويريد إبعاد أي شبح للاتحاد والحلول. كما نقل عن الجنيدي: إفراد القدم عن الحدث، يعني إفراد صفة القدم لله للأولية عن الحدث، عن أن يكون محلا للمخلوقات. وكما قال أبو طالب المكي صاحب قوة القلوب، كما قال أبو طالب المكي صاحب كتاب قوة القلوب: ليس في مخلوقاته شيء من ذاته، صح، هو لا يحل في أي مخلوق، ولا في ذاته شيء من مخلوقاته، وهو نفسه لا يمكن أن يكون محلا للخلق. فذكر أنه معروف قبل الحدود والحروف، وهي ما عرف من حدود المخلوقين وحروفهم. خلاص، يعني هو ربنا معروف قبل حدود المخلوقين وقبل كلمات المخلوقين وحروف المخلوقين. نعم نعم، لأنه هو الأول سبحانه. وإذا كان معروفا قبل ذلك لم يكن محدودا بحدودهم ولا متكلما بكلامهم. إذن الكلام اللي هو قاله الشبلي والسلامي، إن إذا كان المقصود أن الله ليس محدودا بحدودهم ولا متكلما بكلامهم، ولكن متكلما بكلامه هو ومحدود بحد يعرفه هو، هذا مقبول سبحانه عز وجل. الوجه الثالث في الرد على الكلام والاستدراك على الكلام، أن أصول اعتقاد أئمة الطريق إلى الله، أصول اعتقاد أئمة الطريق إلى الله يعني أئمة المقبلين على الله المتقين، لا يؤخذ مما يحكى عن مثل الشبلي. هذا الكلام شيخ الإسلام منتظرينه من أولها، لا نأخذ من مثل الشبلي العبارات الغامضة والمجملة. ولو كانت الحكاية صادقة لما عرف من حال الشبلي وأنه لما عرف الحكاية صادقة لما عرف من حال الشبلي وأنه كان يغلب عليه الوجد حتى يزول عقله وتحلق لحيته ويذهب به إلى المارستان ويسقط عنه التمييز بين الحق والباطل. لو كان اللي بيقولوه عن الشبلي ان هو كان بيتوه توهان رهيب جدا، انه يقول انا لا ارى الا الله ويزول عقله ويخرف ويودوه لمارستان يعني يودوه المستشفى، المستشفى يعالج كأنه مجنون ويحلق لحيته، هذا طبعا سلوك باطل، سلوك باطل، سلوك باطل، سلوك فاسد جدا، وليس من صفات أهل الورع والتقى. والصحابة كانوا من أثبت الناس وأعقل الناس، لم يكن بهم هذا الجنون والعياذ بالله. ومن كان بهذه الحالة لم يجز أن يجعل كلامه وحده فأصلا يفرق به بين أئمة الهدى والضلال. هو أصلا حاله ضايع، فنقعد ناخد كلامه، كلامه غامض يا شيخ الإسلام، كلامه مجمل يا شيخ الإسلام، فلا يمكن ناخذ كلام الشبلي هذا ونعتبر هو الأصل في التفريق بين أئمة الهدى والضلال وبين أئمة السنة وأئمة البدعة وبين الحق والباطل. لكن قال شيخ الإسلام، وهذا من إنصاف شيخ الإسلام، والله من إنصافه العظيم، لكن يقبل من كلامه ما وافق فيه أئمة المشايخ وهو ما دل عليه الكتاب والسنة. وأقبح من ذلك أن يعتمد في اعتقاد أولياء الله في أصول الدين على كلام لم ينقل مثله إلا عن الحلاج وقد قتل على الزندقة. فلا نأخذ ديننا من هؤلاء الناس، أحوالهم فاسدة وفيهم ضياع وجنون وخرف وهذيان ويعني سلوكيات عجيبة، بل شرك والعياذ بالله. فهنا هذا انتهى الاستدراك، استدراك شيخ الإسلام على كلام الشبلي وكلام السلامي، انتهى الاستدراك من الوجوه الثلاثة. بارك الله فيكم وأصلح الله أحوالنا وأحوالكم.